الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي المحرم سنة 9 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر، وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم. وسبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سفيان الكعبي رضي الله عنه إلى بني كعب من خزاعة لأخذ صدقاتهم، فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمرو بن جندب بن العنبر التميميون، فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة، فاستكثر ذلك بنو تميم وشهروا السيوف ومنعوا بشرا رضي الله عنه من أخذ الصدقة. فلما رأى بشر رضي الله عنه ذلك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء القوم؟ فانتدب عيينة بن حصن رضي الله عنه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فهجم عليهم، فلما رأوا الجمع ولوا، فأخذ عيينة منهم 11 رجلا، ووجد 11 امرأة و30 صبيا فأخذهم وذهب بهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسوا في دار رملة بنت الحارث. فلما جاءت سرية عيينة بن حصن بالسبايا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ركب وفد عظيم من بني تميم، قيل كانوا 90 أو 80 رجلا، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم عدة من رؤسائهم، منهم عطارد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم المنقري، وقيس بن الحارث، والأقرع بن حابس، وعمرو بن الأهتم، والقعقاع بن معبد، والحبحاب. وقد كان الأقرع بن حابس شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف. فلما قدم وفد بني تميم إلى المدينة رآهم سباياهم، فأخذ النساء والأطفال يبكون، فعدل الوفد ودخلوا المسجد النبوي، وقد أذن بلال رضي الله عنه لصلاة الظهر، والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبطأ الوفد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بابه وأخذوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن يخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلقوا به يكلمونه في سبيهم، فوقف معهم، ثم قال الأقرع بن حابس: يا محمد ائذن لي، فوالله إن حمدي زين وإن دمي شين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. أخرج ذلك أحمد بإسناد ضعيف، وله شاهد عند النسائي والترمذي وإسناده حسن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، فقالوا له: يا محمد جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن، وهو أهله الذي جعلنا ملوكا، وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطينا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا ولأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أخي بن الحارث بن الخزرج خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت رضي الله عنه فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمه نسبا، وأصدقه حديثا، وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه، وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه، وذوي رحمه، أكرم الناس حسبا، وأحسن الناس وجوها، وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله: نحن، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. ثم قالوا: يا محمد، ائذن لشاعرنا. فأذن له، فقام الزبرقان بن بدر فقال: نحن الكرام، فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا، من الشواء إذا لم يؤنس القزع، إلى أن يقول: فلا ترانا إلى حي نفاخرهم، إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه وكان غائبا. قال حسان: جاءني رسوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على أنفراد من معد وراغم، منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم. فلما وصل حسان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. فقام حسان فأجابه بمثل شعره، فكان مما قال: إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته، تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، إن كان في الناس سباقون قبلهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، إلى أن يقول رضي الله عنه: أكرم بقوم رسول الله قائدهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع، أهدى لهم مدحي قلب يؤازره، فيما أحب لسان حائك صنعوا، فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد بالناس جد القول أو سمعوا. فقال الأقرع بن حابس وأبي: إن هذا الرجل لمؤتى له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم، ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سباياهم، وقيل إنه أعتق بعضا وأفدى بعضا. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث، سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال: أعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم، فقال: هذه صدقات قومنا. في رواية عند الطحاوي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تعتقي من ولد إسماعيل فأعتقي من هؤلاء. وهذا يدل على أن سبي بني العنبر وبنو العنبر بطن شهير من بني تميم ينسبون إلى عنبر بن عمرو بن تميم، فهذا يدل على أن سبي بني العنبر كان وزع على الغانمين، وأن عائشة رضي الله عنها ملكت هذه الجارية بالشراء أو الهبة ثم اعتقتها عندما جاء قومها يطلبونها. وأنزل الله تعالى بعض الآيات من سورة الحجرات في وفد بني تميم، قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولما أسلم وفد بني تميم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدهم، فقال الصديق رضي الله عنه: أمر عليهم القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حدثه كأخي السرار، أي الذي يسر إليه سرا لم يسمعه حتى يستفهمه. أخرجه البخاري. قال الحافظ: والذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة، يعني سورة الحجرات لا تقدمه، ولكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا تمسك عمر رضي الله عنها منها بخفض صوته، وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم، والذي يختص بهم قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال ابن كثير رحمه الله: قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائمة. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني، أي رماني بالحصباء وهي الحصى الصغار، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال لهما عمر رضي الله عنه: من أنتما؟ أو قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله وسلم وبارك عليه.